بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأل الله تعالى يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا في شهرنا هذا في شهر رمضان من المرحومين المقبولين. الإخوة، تأملوا كيف مرت أيام الشهر وقارب الشهر على الانتصاف، وهكذا الأيام تمضي في الدنيا والأعوام تنقضي، هكذا الدنيا تمر سريعا. والموفق من تيقظ في هذه الدنيا وأعد لآخرته، غدا يوم القيامة إذا بعثنا من قبورنا ورأينا الساعة تتذكر الدنيا وكأنها سويعات، كأنها ذكريات، كما قال ربنا جل وعلا: كأنهم يوم يرونها، يعني القيامة، لم يلبثوا، يعني في الدنيا، إلا عشية أو ضحاها. ما يبقى إلا الحسنات أو السيئات. هذا يجعل المسلم يقبل إقبالا عظيما على الله، يعرف أنه خلق في هذه الدنيا لغاية عظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يجعل المسلم يسارع إلى ربه جل وعلا، وما يعرف الكسل أو الفتور في طاعة الله جل وعلا. لكن في الحقيقة، من طبيعة النفس البشرية، كما قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، أن الإنسان لا يثبت على حالة واحدة، ولا بد أن يتسلل إليه الفتور في بعض الأحيان. والمشكلة الكبرى أنه إذا تسلل للإنسان الفتور وهو في شهر رمضان، في شهر الرحمات والمغفرة والعتق من النار، يتسلل إليه الفتور، فربما فوت على نفسه كثيرا من البركات في هذا الشهر الكريم. ربما يجد الإنسان ما شاء الله من أول يوم من رمضان تحمس وقرأ أجزاء كثيرة من القرآن، ممكن يختم القرآن في أول يومين ثلاث أيام، ثم الختمة الثانية تطول معه، ممكن تمر عليه عشرة أيام أسبوعين وما ختم ختمة ثانية. أنا أذكر أحيانا أجتمع في بعض المحاضرات في بعض الدوائر الحكومية، الحمد لله بلاد فيها خير، يطلبون محاضرين في وقت الصباح في وقت العمل، فأسألهم سؤالا بدون إحراج، أقول: من ختم القرآن؟ الآن مرت عشرة أيام تقريبا من رمضان، من ختم القرآن؟ تجد أن الأكثر ما ختم. مرت عشرة أيام من رمضان ما ختم، تعود أن يقرأ جزء واحد في اليوم. طيب، هذا طيب، تختم القرآن في رمضان مرة، لكن الإخوة، ربما يكون معنى الفتور في الطاعة غير واضح عندنا. بعضنا يظن أن الفتور في الطاعة معناه أنك ترى المساجد ممتلئة في أول الشهر، ثم في منتصف الشهر يقل عدد المصلين في بعض المساجد. ربما يقبل الإنسان في بداية الشهر على ختم القرآن في أسبوع، في عشرة أيام، ثم بعد ذلك ما يختم إلا ختمة واحدة بعد ذلك، ونظن هذا هو الفتور. في الواقع يمكن يكون الإنسان قد تسلل إليه الفتور ابتداء وهو لا يشعر، لأن العبادة التي يؤديها في الحقيقة لا تناسب هذا الشهر الكريم الذي فيه الرحمات والدرجات العالية عند الله. كان الذي ينبغي أن يكون اجتهادك أكثر وأعظم مما تبذل. الآن أعطيكم مثالا، لو قلت فلان ختم القرآن في شهر رمضان 4 ختمات، كم تعطون من 100؟ ما شاء الله 4 ختمات، كم تعطون من 100 يا شباب يا إخوان؟ ها، هذا يقول 50%، وسط. ها، من يزيد ولا ينقص ولا؟ ها، 80%. نعم، يقول هذا مجتهد، 4 ختمات هذا يعني. ما رأيكم الإخوة إذا نظرنا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم؟ الصحابة رضي الله عنهم ثبت أنهم يقسمون القرآن 7 أقسام، فيقرؤون القرآن في الأيام العادية، هذا في غير رمضان، يحزبون القرآن 7 أقسام فيختمون في الأسبوع 1 في غير رمضان. هذا كما جاء عند أبي داود حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه، تعرفون وفد ثقيف لما نزلوا المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم كل ليلة يحدثهم. في ليلة من الليالي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، ثم جاء قالوا يا رسول الله قد أبطأت علينا الليلة، يا ترى ما الذي أخر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما تأخر إذا وعد ناسا، تخيل ما الذي أخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. تأمل كيف وقت قراءة القرآن وقت مقدس. لعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في عمل الوفود ينشغل بتعليم الوفود، انشغل النهار بتعليمهم، لما جاء الليل رأى أنه ما قرأ ورده جزءه من القرآن في اليوم، أخر الموعد لأجل قراءة القرآن. الشاهد من هذه القصة، يقول أوس فسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عنده جزء من القرآن يقرأه، كم مقدار هذا الجزء في اليوم؟ كيف تقرؤون القرآن في الأيام؟ فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وجزء المفصل. 3 يعني اليوم الأول يقرؤون البقرة وآل عمران والنساء، اليوم الثاني 5 و4، وهكذا 7 أيام يختمون القرآن، يعني في الشهر يختمون القرآن 4 ختمات، هذا في غير رمضان. إذن الذي يدخل عليه رمضان ويختم القرآن يعني 4 ختمات، نقول مثل ما قال أخونا يمكن هذا 50%، هذا ما سوى شيء زايد. طبعا أنا ما أريد أثبط الهمم، ولكن الإخوة هذه الجلسة جلسة محاسبة، نحاسب أنفسنا. بعض الناس إذا سمع مثل هذه الأحاديث يقول زمان الصحابة غير وزماننا غير، زماننا فيه مشاغل وهموم الدنيا ومشاغلها، قبل ما كان عندهم مشاغل الدنيا. أقول العكس تماما، الآن نحن نعيش في زمان راحة، هذه التكنولوجيا والتطور جعل الإنسان الحمد لله يعني يمكن في الزمن الماضي تكرمون الواحد إذا أراد أن يقضي حاجته البيت يمكن ما يكون فيه حمام، لقضاء الحاجة يخرج ويقضي وقتا يضيع وقت ثم يرجع. وهكذا كانوا يعملون أعمالا شاقة من زراعة من رعي غنم، من تجارة وسفر وبناء اليوم الواحد منا حتى لو كان عنده أشغال ووظيفة يذهب بالسيارة وهو مرتاح، ويجلس المكتب وهو مرتاح، ينجز معاملات وهو مرتاح، يعني في الغالب. ففي الحقيقة الإخوة لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة. الفتور في شهر رمضان يمكن أن يتلبس به الإنسان ولا يشعر، يعني إنسان يدخل عليه شهر رمضان يختم القرآن ختمة واحدة، هذا يفعله كثير من الناس، الحمد لله هذا فيه خير. الآن أنا ما أريد أكشف الستور، لكن لو كل واحد منا يسأل نفسه من رمضان الماضي، بعد رمضان الماضي إلى رمضان الحالي هذا، هل ختمت القرآن في السنة؟ كثير من الناس يمكن يقول والله ما ختمت القرآن في السنة. طيب إيش تسوي؟ كيف تقضي وقتك؟ كيف تقضي حياتك؟ قراءة جزء من القرآن إخوة كم تأخذ منك من الوقت؟ قراءة طيبة فيها تدبر وفيها تأني في التلاوة كم تأخذ؟ نص ساعة تقريبا، وإذا زودت في السرعة في قراءة حدر تأخذ ثلث ساعة، يعني في الساعة تستطيع أن تقرأ جزئين من القرآن. طيب كم نعطي القرآن من وقتنا في شهر رمضان؟ المفروض كم؟ شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن، هذا عنوانه في القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أقل شيء يعني كم؟ قال 6 ساعات، صحيح، يعني هذا يمكن يكون أقل شيء، 5 ساعات 6 ساعات هذا أقل شيء. تقول لا 6 ساعات 5 ساعات شاقة، لكن إذا فرقتها ما تشعر بها. بعد صلاة الفجر بعد الأذكار تجلس ساعة تقرأ لك جزئين من بداية يومك، في العمل تؤدي عملك أمانة، هذا واجب عليك، لكن في الحقيقة ممكن تكون ساعات العمل 5 ساعات، الدوام الفعلي ممكن 3 ساعات، عندك 2 ساعة فاضي فيها ما تفعل شيئا، ممكن أن تنتهز الفرصة تقرأ لك جزء من القرآن. إذا رجعت بعد صلاة العصر هذا وقت ذهبي في شهر رمضان، بالله عليكم الواحد إذا خرج من المسجد ماذا سيفعل؟ يضيع وقته. أنا أتعجب من بعض الشباب يقول والله أروح أتريض سوي رياضة، هذا ليس وقت الشهر، هذا ليس وقت للرياضة وللهو وللعب. لو تجلس المسجد من 4:30 بعد العصر إلى 6:00، 1:30 كم ستقرأ فيها؟ هي 3 أجزاء أقل شيء. والمرأة في بيتها تجلس في مصلاها تقرأ، ثم عندك الليل، الليل الحمد لله الآن تذهب إلى بيتك عندك من 10:30 لين 4:30 تقريبا، هذه الساعات ماذا تفعل فيها؟ بالله عليكم الواحد إذا خرج من المسجد بعد التراويح ماذا يفعل؟ للأسف الآن بعض الشباب خيم رمضانية، ورقة وكرة ولهو ولعب، وبعضهم في الأسواق، وبعض النساء في الأسواق، أو زيارات وقيل وقال وسهر في بعض المجالس إلى ساعات متأخرة من الليل، ثم يقول والله ما نستطيع أن نقرأ بهذه أن نقرأ القرآن بهذا العدد من الختمات أو كذا. أنت الآن لو أعطيت القرآن 5 ساعات معنى هذا ستقرأ القرآن، ستقرأ في كل يوم 10 أجزاء، يعني كل 3 أيام ستختم ختمة. المفروض الآن نحن في 10 رمضان تكون أقل شيء ختم لك 3 ختمات، هذا ممكن يكون أقل ما ينبغي إذا أردنا أن نكون من المتنافسين في الخير. نحن نريد أن نرفع الهمم في هذا الشهر، لأن هذا الشهر الإخوة فرصة لتغيير الحياة كلها. أذكر مرة قرأت في هذه الدورات التي يسمونها دورات تطوير الذات يقولون الإنسان يمكن أن يكتسب عادات لا توجد عنده. كيف؟ إذا كرر هذه العادات وتمرن عليها وقت طويل من 21 يوم إلى 30 يوم. الحمد لله ديننا دين فيه كفاية عن كل شيء، فيه كل خير وبركة. شهر رمضان إن صح التعبير دورة إيمانية مكثفة للمسلم، يخرج من شهر رمضان بقلب آخر، تتغير حياتك، تتغير قلبك، تتغير صلاتك، يتغير خشوعك، يتغير أخلاقك، لأنك أنت الآن في شهر رمضان. ماذا تفعل في صيامك؟ تصوم عن الطعام والشراب. تعرف هذا الإمساك عن الطعام والشراب، الله تعالى ما يريد أن يتعبنا، لا يريد أن يشقينا. أنت لما تترك الطعام والشراب معنى هذا أنك أنت تتقرب إلى الله بصورة جميلة سامية في الإيمان، كأنك تقول يا رب أنا لا أريد الدنيا خلاص، حتى الطعام والشراب ما أشتهيه. تنقبض نفسك من الدنيا، تقبل على الآخرة، كأنك بدون مبالغة أصبحت ملك من الملائكة، تتشبه بالملائكة، لأن الملائكة لا يأكلون لا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا حال الصائم في رمضان. كيف بعد ذلك أنت الآن تتقرب إلى الله بترك الحلال من الطعام والشراب والشهوة التي هي مباحة لك في الأصل، ثم بعد ذلك تفعل المحرمات؟ هذا تناقض في شهر رمضان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، اللي يصوم ما ترك هذه المعاصي في صيامه، قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام الحقيقي هو الذي يثمر لك تقوى الله جل وعلا. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صيامك ترتقي، تترك الدنيا وشهواتها، تزهد. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال الصائم. إذن في رمضان أنت تمرن نفسك على الزهد في الدنيا وترك الشهوات، تمرن نفسك على قيام الليل، أقل شيء تصلي 11 ركعة بعد صلاة العشاء، تمرن نفسك على ختم القرآن ختمات. فإذا نريد أن تصبح هذه الطاعات سجية في حياتنا في نفوسنا، خلاص بعد رمضان هكذا تقبل على الله، تحافظ على صيام 6 من شوال واثنين من خميس والأيام البيض، تحافظ على ختم القرآن، تحافظ على القيام. لكن هذا كيف يمكن أن يكون؟ لأن الآن الإخوة لو الواحد منا يحاسب نفسه ويراجع السنوات التي مرت عليه، يقول أنا كم رمضان مر علي، رمضانات كثيرة مرت علينا، طيب ليش ما نتغير هذا التغير في الإيمان؟ تمر علي السنة وأنا ما أختم القرآن، طيب ما أثر رمضان الماضي علي إذن؟ ما أريد أن يكون هذا الرمضان مثل الرمضانات الماضية، ما تتغير حياتي. السر في هذا هو بعد توفيق الله جل وعلا أن تجتهد في طاعة الله، في عبادة الله، حتى تكون العبادة من لحمك وشحمك ودمك، كما كان عليه السلف رحمهم الله في شهر رمضان. لو ننظر كيف كان السلف يقومون الليل، هذه من أعظم الأسباب التي تزيل الفتور عن النفوس، أن تقرأ في سير السلف كيف كانوا يعبدون الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون ترك المداومة على صلاة التراويح في الجماعة خشية أن تفرض على أمته، ولكن قام بهم بالصحابة بعض الليالي كما في حديث أبي ذر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل. تخيل نصف الليل صلاة، حتى قال الصحابة يا رسول الله لو نفلتنا ليلتنا هذه، يعني لو صليت بنا إلى الفجر، اشتاقوا لسماع القرآن. ونحن جزاه الله خير إمامنا متعنا بهذه التلاوة، ونقول لو نفلتنا ليلتنا هذه، لكن إنسان مقيد ببعض الأمور، لكن النفوس والله ما تشبع من كلام الله، الأجواء مهيئة بشهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني في من أطال القيام واشتاق للصلاة. ثم في ليلة 27 قام الليل كله، حتى قال أبو ذر: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. شوف كيف كان قيامهم في زمن عمر رضي الله عنه، لما جمع عمر الناس على صلاة التراويح أن الوحي انقطع خلاص ما تفرض على الأمة، أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يصلي بالناس كما ثبت. فكان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر. تخيل يعني الليل كل صلاة. كانوا في بداية خلافة عمر يصلون 11 ركعة، فكان الإمام يقرأ في الركعة الواحدة 100 آية. تخيل لما شق ذلك على الناس خفف عمر رضي الله عن ذلك. كيف خفف؟ ما نقص من مقدار القراءة، لا، يحافظ على المقصود من قيام الليل وهو تلاوة القرآن، فزاد في عدد الركعات، جعلت 23 ركعة كما كان عليه السلف رحمهم الله، ولكن قللوا وزعوا القراءة على 23 ركعة. فكان الإمام كما ثبت في الموطأ، موطأ مالك، قال الأعرج: كان الإمام يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات. وكانوا يرون أن الإمام إذا قرأ البقرة في أكثر من ذلك أنه قد خفف في الصلاة. تخيل. وأيضا جاء عن بعض السلف، قال ميمون بن مهران، قال: أدركت الناس إذا قرأ الإمام 50 آية في الركعة الواحدة يرون أنه قد خفف في الصلاة. تخيل. ثم لما شق ذلك على الناس زادوا في عدد التراويح في المدينة، فجعلت 39 ركعة، وكان الإمام يقرأ في كل ركعة بعشرة آيات، 10 آيات يعني 360 آية، يعني يقول 3 أجزاء. تخيل. يعني تأمل في فقه السلف رحمهم الله، علموا أن المقصود من هذه الصلاة كما قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا المقصود، أن نسمع القرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. حتى جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ينبغي للإمام أن يأخذ الناس باليسر في الصلاة، يعني في القيام في صلاة التراويح. كيف اليسر كان عند السلف؟ قال: فإذا كان بطيء القراءة يكتفي بختمة واحدة. شوف هذا يعني أقل شيء، أضعف الإيمان، ختمة واحدة. قال: وإذا كان وسط القراءة يختم ختمة ونصف، وإذا كان سريع القراءة ختم ختمتين في شهر رمضان. الآن أنت لما توازن بين حالنا اليوم وحال السلف في صلاة القيام، تقول نحن صلاتنا ماذا تساوي بالنسبة لصلاتهم؟ يعني الفرق كبير جدا. وذلك نعم، لا نزام الله خير لأن يراعون الناس ويسرون على الناس، لكن الإخوة ما ينبغي أن تكتفي إنسان يصلي التراويح نصف ساعة أو قريب الساعة، ساعة إلا ربع، ثم يقول خلاص أنا كتب لي قيام ليلة الحمد لله خلاص. طيب اللي يصلي الفجر في الجماعة كتب لها قيام ليلة إذا كان بهذا المقياس؟ لا. إذا تريد حقا أن يغير رمضان حياتك لا قم الليل إلا قليلا. إذا رجعت بيتك نعم تكون مع أهلك تنام، تقوم على الأقل زيد ساعتين، الحمد لله ساعة في المسجد وساعتين في بيتك، هذه 3 ساعات كأنك قمت نصف الليل تقريبا، هي نعمة. فالله الله الإخوة في طاعة الله، الاجتهاد في الطاعة. لماذا أركز الإخوة على القرآن وختم القرآن وصلاة القيام؟ لأن الإخوة شهر رمضان اجتمع لنا فيه أمران عظيمان جميلان، الصيام والقرآن. وسبحان الله ما أجمل هذا الاجتماع، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. الصيام يطهر قلب المسلم من الأمراض، من الحقد، من الحسد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر يعني ضغينته وشحنائه وبغضائه. كيف أنت تترك المحرمات بل المباحات في صيامك ثم ما تترك الشحناء والبغضاء والحسد الذي في قلبك؟ فالصائم هذا الصيام ينقي الصائم من كل ما سوى الله، يجرد الصائم من الدنيا وما فيها، فتكون مؤهلا للانتفاع بالقرآن الكريم فرصة. وهذا القرآن والله الإخوة هو الروح، هو النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم الفتور يأتي من طبيعة النفس البشرية أن يلحقها شيء من الفتور، شيء من التكاسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، شرة يعني نشاط وحرص، قال: ولكل شرة فترة، فترة فتور وكسل، قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني بعض الناس إذا أصابه الفتور يقول: لا خلاص أنا ما مني فائدة، أنا قلبي قاسي. إذا أصاب الفتور في الطاعة يقول: لا أنا ما يناسبني أصلا باب الطاعة، هذا ما مبلي أنا، هذا للملتزمين المطوعة، أنا ما أصلح أصلا أكون مطوع ولا أصلح أقرأ قرآن وقوم الليل، ها أنا مر علي يوم كامل وما قرأت شيء ولا ختمت ولا فعلت، فيقول خلاص. فوالعياذ بالله تكون فترته إلى المعصية، ينكص على عقبيه، فهذا يهلك. أما الإنسان إذا أصاب الفتور لا، يقول: لا تعال أنا إنسان، أنا بشر، أنا لست ملكا، أنا بشر، والبشر يعتري الفتور، خلق الإنسان ضعيفا، فيهون على نفسه، وتكون فترته إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاعتدال في الطاعة على الأقل، وحافظ على الواجبات وما فعل محرمات، وإن شاء الله هذا الفتور يزول. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن للقلوب شهوة وإقبالا، وإن لها فترة وإدبارا، فخذوها في شهوتها وإقبالها، وتركوها في فترتها وإدبارها. فلا تحزن إذا أصابك شيء من الفتور، اعرف أن هذه من طبيعة النفس البشرية، لا تحزن. لكن كيف تعالج هذا الفتور الإخوة؟ المشكلة كما قلت أن يعتري الفتور المسلم في شهر رمضان. في الحقيقة أنا أقول الفتور في شهر رمضان ليس أمرا طبيعيا بالنسبة للمؤمن، بل حقيقة الفتور في شهر رمضان غفلة عن الله، غفلة عن الله. تأمل، من الذي يدعوك في هذا الشهر الكريم؟ الله هو الذي يدعونا، الله فتح لنا أبواب رحمته، أبواب سماواته، وأبواب جنته، أبواب دار كرامته. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين، كأن الله يقول: هلموا يا عبادي، والله يدعو إلى دار السلام، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كيف بعد ذلك يتكاسل الإنسان؟ والله هو الذي يدعوك. الآن بالله عليك، لو أن حاكم البلد حفظه الله دعاك لمأدبة أو قال لك في هذا الشهر أريدك أن تكون كل يوم عندي، والله تذهب إلى الموعد بساعات وما تفرط في يوم من الأيام، كيف بالملك الكبير الجليل رب العالمين يدعونا إلى القرب منه؟ الله يفتح لنا أبواب جنته، فهذه دعوة من الله إلينا. كم للصائمين من الكرامات في شهر رمضان، حتى هذه الرائحة المستكرة التي تخرج من فمك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها لخلوف فم الصائم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. تقوم تتسحر، إن الله ملائكة يصلون على المتسحرين، ويقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به جزاء بغير حساب. كيف بعد ذلك نتكاسل؟ فالفتور في شهر رمضان في الحقيقة غفلة عن الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، هذا الإله العظيم الكريم الرحمن الذي يضاعف لنا الحسنات والأجور في شهر رمضان، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم أي الإخوة، هل أنت على ضمان أنك ستعيش إلى رمضان القادم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ كم من الناس صاموا معنا رمضان الماضي لكن الآن هم في قبورهم تحت التراب فرادى، فقل لنفسك يا نفس لعل هذا رمضان آخر رمضان في حياتي. تخيل لو كشف لك عن الغيب وقيل لك ستموت خلال السنة، هذا رمضان آخر رمضان في حياتك، ماذا ستفعل؟ بالله عليك والله ستغير برنامج في رمضان، ممكن تقوم الليل كله تقول خلاص هذه آخر ليالي رمضان في حياتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من ذكر هذه من لذات الموت، إن الموت يجعل الإنسان يستيقظ من غفلته. لذلك كما روي في بعض الأحاديث قال صلي صلاة مودع، لسان إذا صلى قال هذه آخر صلاة أصليها سيخشع فيها. كانت معاذة رحمها الله تلميذة عائشة رضي الله عنها إذا دخل الليل تقول هذه ليلتي التي أموت فيها، فتقول تصلي ما كتب الله لها إلى قريب الفجر، وإذا أصبحت قالت هذا يوم الذي أموت فيه، فتصوم فتكون صائمة قائمة في دهرها. ثم أيضا صاحب الأخيار وخاصة في شهر رمضان، كما في هذه المبادرات الجميلة في شهر رمضان تصلي خلف قراء فتح الله عليهم في تلاوة القرآن يخشع قلبك، تتأثر بالقرآن وتسمع للمحاضرات، فهذا يزيل الغفلة من القلوب، رب كلمة تسمعها تغير حياتك توقظك من غفلتك. وصاحب من يحرصون على العبادة وطول القيام في شهر رمضان، بعض المساجد ما شاء الله يصلون صلاة التراويح صلاة طويلة، ينصرفون يعني في ساعات متأخرة من الليل وعندهم قيام ليل من أول رمضان، ابحث عن هذه المساجد وحافظ عليها. إن الإنسان ضعيف بنفسه يمكن يقول أنا أقوم في بيتي لكن ينام، لكن إذا صلى مع الجماعة يبارك الله تعالى له. ثم أيضا الإخوة علينا أن نتوب إلى الله ونكثر من الاستغفار. بعض السلف يقول حرمت قيام الليل بذنب أصبته، وجاء بعضهم يشتكي عند بعض السلف يقول ثقل علي قيام الليل ما أستطيع أقوم الليل، فقال كبلتك ذنوبك، إذا وجدت من نفسك فتورا في الطاعة فربما يكون هذا بسبب شؤم الذنوب والمعاصي، رب نظرة أرسلتها إلى ما حرم الله، رب كلمة غيبة خرجت من لسانك، ربما تسهلت في سماع بعض الموسيقى والأغاني، ربما تسهلت في ترك الصلوات أو النوم عنها، تتساهل المرأة في حجابها، ترفع يدها وإذا بالذراع كلها تخرج والشعرات تخرج من حجابها، وفيها خير وإقبال، لكن المسلم في هذا الشهر يحاسب نفسه، كل ما يكره الله أبتعد عنه. أنا في صيامي أقدم ما يحب الله على ما أحب، أترك الطعام اللذيذ والماء البارد، أترك ما أحبه لأجل محبوب أعظم، لأني أقدم محبة الله على ما أحب. فهكذا يكون حالي في رمضان وفي غير رمضان، في كل حياتي أقدم ما يحب الله على ما تحبه نفسي. فهكذا تستغفر الله. ثم الإخوة، الطاعة لابد فيها من شيء من المشقة، وهذا في الحقيقة في اختبار وابتلاء من الله لعبده، لكن إذا جاهدت نفسك على الطاعة، ممكن أنت الآن تشق عليك الطاعة يوم يومين شهر شهرين، لكن تذكر قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حتى يقول ثابت البناني رحمه الله: كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة. سبحان الله، إنسان يريد أن يشعر بلذة الطاعة، لكن هذا قد يكون مع الاستمرار في مجاهدة النفس. فلا تفتر عن الطاعة بمجرد أن يصيبك الفتور أو الكسل أو الثقل في بداية استقامتك أو في بداية بعض الأيام، لا، استمر. أحب العمل إلى الله دومه وإن قل، لا تترك، لازم طريق العبودية وسيفتح الله تعالى لك. والله إذا جاهدت نفسك خلاص بعد ذلك ستصبح هذه الطاعة سجية لنفسك. كنت في الماضي تشعر أن قيام الليل ثقيل عليك، لكن إذا جاهدت نفسك على قيام الليل، على ختم القرآن، مستحيل تترك بعد ذلك. تخيل واحد يختم القرآن في شهر رمضان 10 ختمات مثلا، بالله عليكم هل يستطيع أن يترك هذه الصحبة الجميلة مع القرآن الكريم؟ القرآن لابد أن يؤثر في قلبك. تخيل حقائق القرآن، حقائق الإيمان في القرآن تمر على قلبك 10 مرات، كل حقيقة إيمانية، كل آية، لا شك أن هذا له تأثيرا كبيرا على قلبك. تجدك بعد رمضان أبدا، لابد أن تكون لك صلة مع القرآن، ستختم القرآن على الأقل في الشهر مرة. وهكذا إذا جاهدت نفسك على طول القيام، ستجدك بعد رمضان تجد نفسك: لا، ما أطيق أن أترك قيام الليل. وهكذا بالفعل سيغير رمضان حياتك. لكن مشكلة الآن لما الواحد يأخذ المسألة بسهولة وعلى ما اعتاده، أن يكفيني ختمة واحدة في رمضان ويكفيني أصلي نص ساعة ساعة إلا ربع، يعني يجد الأمر سهل، فما يشعر بجهاد نفس وباجتهاد في الطاعة. فبعد رمضان من السهل أيضا أن يترك وكأنه ما حصل شيء، وهكذا تمر عليه السنوات. وغدا والله سنتحسر على تفريطنا وعلى فتورنا في طاعة ربنا. ما هي إلا أيام قلائل الإخوة، والله يأتي الموت وتذهب هذه الدنيا وينكشف الغطاء وتبعث من قبرك. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي، عملي عملي، ماذا قدمت؟ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إذا 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 كل هذه الأهوال الله يذكرنا بها. لماذا؟ قال: علمت نفس ما أحضرت. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. وهكذا يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إذن أنت الآن في فرصة، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اعمل اليوم، انظر كيف الله تعالى يذكرنا ونحن في الدنيا بأنك ستتحسر على ترك العمل يوم القيامة، ذلك يوم التغابن. تتذكر يا ليتني قدمت لحياتي، تكون مهموم يوم القيامة، ماذا قدمت؟ ماذا عملت؟ طيب الآن فرصة. إذا ما عملنا في رمضان ماذا، متى سنعمل؟ إذا ما طورنا أنفسنا في الطاعة متى سنطور أنفسنا في طاعة الله؟ والأجواء مهيئة في شهر رمضان، فتحت أبواب السماء، غلقت أبواب النار، صفدت الشياطين، والمسلمون يقبلون. طيب إذا لماذا تفتر؟ لماذا تتكاسل؟ فالإخوة، الله الله في المسارعة إلى الطاعة، والله هذا الذي سينفعك غدا في قبرك. ما يدخل معك لا أبوك ولا أمك ولا أخوك، ولا تحمل معك لا درهما ولا دينارا ولا ترقيا ولا منصبا ولا ملكا ولا جاها ولا شيئا من الدنيا. ما يؤنسك في قبرك إلا هذه الركيعات التي تصليها في الليل، هذه الأعمال الصالحة، تلاوة القرآن، إحسانك إلى الناس، صدقتك. من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلنبادر، فلنبادر في شهر رمضان ولنجتهد، لأن هذا الاجتهاد الشديد مطلوب في شهر رمضان بالفعل، أن تتعب نفسك في طاعة الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا الذي سيغير حياتك وقلبك، وبالفعل ستجد نفسك خرجت يعني من عالم آخر، خرجت من عالم العادة والإلف إلى عالم آخر في الطاعة والرقي في العبادة. لماذا؟ لأن الإخوة، والله غدا المسلم في الجنة إذا رفع رأسه يرى أهل الدرجات العلى كما نرى الكوكب الدري في السماء. قال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة. تخيل ترفع رأسك وإذا بك ترى عرش الرحمن، الفردوس سقفها عرش الرحمن، الله أكبر. من أراد الراحة ترك الراحة، كما قال ابن القيم وبعض العلماء. تريد الراحة، تريد الجنة، تريد درجات العالية، اترك الراحة في الدنيا، خاصة في شهر رمضان. اترك الفتور والكسل وأقبل، إلهج بالقرآن تلاوته، قم الليل، أتعب نفسك، والله تجد بركة. حتى لو نمت ساعات قليلة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، تجد بركة وقوة ونشاطا في بدنك وفي قلبك. فالله الله الإخوة في طاعة الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والأمر الأعظم أن نلجأ إلى الله بالدعاء، وأن ندعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالموفق من وفقه الله، الله تعالى هو الذي يختار من عباده ويصطفيهم لقربه جل جلاله في هذا الشهر الكريم. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المرحومين الفائزين المقربين، نسأل الله تعالى أن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما يحب ويرضى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.